بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف بريته وخير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قبل الشروع في ما يرتبط بالمطلب الثالث من المطالب التي أشار إليها الشيخ أعلى الله مقامه، أحب أن أستدرك استدراكا سريعا وعابرا فيما يرتبط باستشكال المحقق الخوئي قدس سره على ما أفاده الشيخ الأعظم في المطلب الثاني. فإنني ذكرت يوم أمس بأن إشكال السيد الخوئي قد تفرد المقرر الغروي أعلى الله مقامه الشريف ببيانه في تنقيحه، ولكنني بعد ذلك التفت إلى أن الشيخ التوحيدي رضوان الله تعالى عليه صاحب مصباح الفقهاء قد قرر هذا الإشكال عنه بعبارة واضحة بينة، وما نقلته يوم أمس عن شيخنا الوحيد دام ظله في إيضاح مطلب سيدنا الخوئي قدس سره هو مستفاد من عبارة الشيخ الوحيد رضوان الله تعالى عليه في تقريره. فإنه في الصفحة 35 من المجلد السادس من طبعة دار الهادي قال: وأما الإشكال الذي ذكره المصنف وقربه وأوضحه شيخنا الأستاذ، يقصد بذلك المحقق النائيني قدس سره، فلا يرد عليها بوجه، يعني على الاستدلال بالآية، وذلك فلأنه وإن لم يكن للحكم إطلاق بالنسبة إلى حالات نفسه ورافعه، فإنه حكم مسلم وقاعدة مبرمة، يعني هذا لا كلام فيه، لأنه لا إطلاق له بالنسبة إلى حالات نفسه، فإن ملاحظة الإطلاق فرع ورود الحكم على الشيء، فلا يعقل أن يلحظ الإطلاق أو التقييد إلا بالنسبة إلى موضوع الحكم أو متعلقه كما هو واضح، إذ هما في رتبة متقدمة على الحكم، ولكن المقام ليس كذلك. فرافعية الحكم ليست من حالات الحكم، يعني ليست صغرى لتلك الكبرى، فإن رافع الحلية ليس من حالات الحكم، وتوضيح ذلك أن ذكرنا في محله مراراً أن الإطلاق ليس إلا ما يمكن للمتكلم أن يصرح به، كما أن التقييد، وهذه اللي قلت لكم ضابطة مهمة، في باب الإطلاق أن الإطلاق ليس إلا ما يمكن للمتكلم أن يصرح به، كما أن التقييد كذلك. مثلا إذا قال المولى أعتق رقبتان فمعناه أعتق رقبتان سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة، كما أن معنى أعتق رقبة مؤمنة معناه أعتق رقبة إن كانت مؤمنة، فما للمولى أن يصرح به من الإطلاق والتقييد يطويه في كلامه على سبيل الإطلاق أو التقييد، ففي المقام له أن يأخذ الحلية مطلقة بالنسبة إلى رافعها ويقول أحل الله البيع سواء فسخ أحد المتبايعين أم لا، وله أن يصرح بالتقييد ويقول أحل الله البيع إن لم يفسخ أحدهما ولكن لم يصرح بالإطلاق وإنما سكت عن ولكن اكتفى منه بعدم التقييد، فبمقدمات الحكمة نستفيد الإطلاق ونحكم بحلية البيع والتصرفات المترتبة عليه حتى بعد الفاس. والسر في ذلك أن للجاعل أن يأخذ حكمه مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى رفع شخص آخر لذلك الحكم، فيقول أمضيت البيع إن لم يرفعه فلان، أو أمضيته سواء رفعه فلان أم لا، إلى آخر كلامه قدس الله نفسه الزكية. بعد ذلك نعود إلى ما نحن بصدده، وهو بيان مناقشة المطلب الثالث الذي أفاده الشيخ رضوان الله تعالى عليه، ثم نختم الكلام حول الآية المباركة بخاتمة إن شاء الله تعالى. أما ما أفاده الشيخ قدس سره في المطلب الثالث فهو كما مر علينا قد فرق بين آية الحيل وكذلك آية النهي عن الأكل إلا عن تجارة عن تراضين، فرق بين هاتين الآيتين وبين آية الوفاء بالعقود، وأفاد بأن الحكم في آية الوفاء بالعقود قد ثبت فيها للعقد بأي معنى؟ قد ثبت فيها للعقد بمعناه المصدري، والعقد بمعناه المصدري كما مر علينا لا يمكن رفعه، لأنه ماذا؟ لأنه قد حدث وتصرم وانتهى، فلا يمكن أن يتعلق به الرافع، وبالتالي فإن حديث كون الفاسخ رافعا وأنه من حالات الحكم إنما يتأتى في مورد آية الحيل التي تعلقت فيها الحلية بماذا؟ بالتصرفات على البيان الذي تقدم. وأما يعني تعلقت فيها الحلية بالبيع بمعناه الاسم المصدري وهو ما له البقاء، فيمكن رفعه. وأما في آية الوفاء بالعقود فقد تعلق الأمر بالوفاء بالبيع بمعناه المصدري، والبيع بمعناه المصدري ماذا؟ لا يمكن رفعه، فبمجرد حدوثه تعلق به الأمر بوجوب الوفاء إلى الأبد، ففرق بين آية الوفاء بالعقود وبين آيتي الحيل وما بعدها. هذا محصل ما أفاده شيخنا الأعظم رضوان الله تعالى عليه. ولكن المحقق الخوئي قدس سره في مصباح الفقهاء لم يقبل ذلك، وأفاد بأنه على تقدير ورود الإشكال على الآيتين فإنه لا يختص بهما، بل يجري أيضا في ماذا؟ في آية الوفاء بالعقود. لماذا؟ قال لأنها، يعني آية الوفاء بالعقود، على ضوء تقريب الشيخ الذي تقدم تدل على حلية جميع التصرفات المترتبة على العقد على وجه الإطلاق. ومن الواضح أن حلية جميع التصرفات المترتبة على العقد يكون الفسخ ماذا؟ رافعا لها. نعم، الفسخ لا يكون رافعا لنفس العقد باعتبار أن العقد بمعناه المصدري قد حدث وانتهى، لكن هذه التصرفات أو حلية التصرفات المترتبة على العقد والتي تمتد بامتداد الإطلاق، هذه الحلية باقية، فالفسخ يكون ماذا؟ رافعا لها. حينئذ يأتي نفس الإشكال السابق، وهو كيف يؤخذ الحكم مطلقا بالنسبة إلى رافعه. إذن المتحصل من إشكال سيدنا الخوئي قدس سره بأن ما ذكره الشيخ الأعظم من الإشكال مشترك الورود بالنسبة إلى جميع الآيات الثلاث. وهذا الذي أفاده في المصباح تحدث عنه بعبارة أخرى في التنقيح، ولا بأس أن أقرأ نص العبارة. قال إن الحكم وإن رتب فيها آية الوفاء بالعقود على العقد بمعناه المصدري إلا أن الفسخ يتعلق بالعقدة الحاصلة من المصدر، يعني من العقد بالمعنى المصدري. الفسخ يتعلق بالعقدة، هذه العقدة هي الباقية وإن كان العقد قد انتهى، والعقدة إذا فسخت فلا محالة يرتفع وجوب الوفاء بالعقد ولو بمعناه المصدري. كيف؟ إذ لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد بعد فسخ المعاملة. هذا محصل ما أفاده قدس الله نفسه الزكية. ولكن شيخنا الوحيد دام ظله الشريف في بغية الراغب قد استشكل في كلام سيدنا الخوئي قدس سره، وأفاد في إشكاله بأن الإشكال المذكور لا يتجه إلى الشيخ. لماذا لا يتجه؟ لأن الشيخ بعد أن فرض أن الأمر بالوفاء قد تعلق بالعقد بمعناه المصدري، الشيخ افترض ذلك، أن الأمر بوجوب الوفاء تعلق بالعقد بمعناه المصدري. معناه المصدري ماذا؟ الذي هو حدوث العقد، حدوث العقد الذي هو فعل المتبايعين. وإذا كان قد تعلق به فهذا ماذا يعني؟ هذا يعني أنه بمجرد حدوث العقد الذي هو العقد بالمعنى المصدري يترتب عليه هذا الحكم الذي هو وجوب الوفاء. ومع وجوب الوفاء به ينتفي أثر الفسخ لو حصل بعد ذلك. فلا يمكن أن يقال بأن الفسخ يمكن أن يؤثر في العقد الذي تحقق. وبعبارة أخرى، نحن تارة نتصور بأن الحكم قد تعلق بما له البقاء، قد تعلق بالبيع بالمعنى الاسم المصدري، فهذا يمكن أن يطرأ عليه الرافع ويفسخ. ولكن إذا تعلق الحكم بما لا بقاء له، فقال المولى يجب الوفاء بالعقد وأراد بالعقد المعنى المصدري، فبمجرد تحقق هذا الموضوع يترتب عليه هذا الحكم وهو وجوب الوفاء به. وهذا الحكم يترتب عليه بنحو الإطلاق، بنحو الإطلاق، وبالتالي فهو يمنع من تأثير رافعية الفاس، يضاد رافعية الفاس، بحيث يكون الفسخ لاغيا، لا أثر له، لا أثر له، لأن الحكم قد تحقق مطلقا بعد تحقق موضوعه. فإذا كان قد تحقق مطلقا بعد تحقق موضوعه فهو يقول بأنه يجب الوفاء بالعقد، حصل فسخ بعد ذلك أو لم يحصل فسخ من أحد الطرفين، يجب الوفاء بالعقد على نحو الإطلاق. وهذا الذي، وبالتالي فلا يمكن قياس هذه الآية المباركة على الآيتين الأخريين، بل بينهما فرق. والعجيب أن نفس هذا الإشكال الذي استشكل به شيخنا الوحيد دام ظله الشريف على سيدنا الخوئي هو مما جاء في نفس كلمات السيد الخوئي كما تقدم. فإننا حينما تعرضنا إلى إشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، عندما تعرضنا إلى آية الوفاء بالعقد، هناك أجاب السيد الخوي عن هذا الإشكال بهذا الجواب، فقال بأن الأمر بالوفاء قد تعلق بالعقد بمعناه المصدري، وإذا كان قد تعلق بالعقد بمعناه المصدري فبمجرد حدوث هذا العقد ينعقد يترتب هذا الحكم ووجوب الوفاء إلى الأبد بالإطلاق إلى الأبد. وبالتالي فالتمسك به لا يكون من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأن الفسخ نعلم بعدم تأثيره، نعلم بعدم تأثيره. فإذا كنا نعلم بلغويته وبعدم تأثيره فالعقد باق، وإذا كان باقيا فالحكم المترتب عليه وهو وجوب الوفاء لا زال باقيا، وهذه هي أصالة اللزوم. فهناك نفسه قدس الله نفسه دفع الإشكال بهذا البيان، وهذا البيان كما يجري هناك يجري ها هنا حذو القذة بالقذة. وبالتالي فإن إشكاله على تفصيل الشيخ بين آية الوجوب الوفاء بالعقود والآيتين هذا الإشكال ليس في محله. إلى هنا اتضح عندنا بأن آية الحل لا يمكن الاستدلال بها على أصالة اللزوم، وقد أخذنا ذات اليمين وذات الشمال من أجل إشباع هذا الباحث، ولكننا أردنا أن نختم بخاتمة وهي محاولة سيدنا الخوئي قدس سره للاستدلال بآية الحل على أصالة اللزوم. فإنه رضوان الله تعالى عليه قد سلك طريقا آخر يختلف عن الطريق الذي سلكه الشيخ قدس سره، ومن خلال هذا الطريق حاول أن يثبت دلالة آية الحل على أصالة اللزوم، وتبعه في ذلك تلميذه الميرزا التبريزي على الله مقامه وشيخنا الوحيد دام ظله. وهذا الطريق محصله هو أن الآية المباركة وحل الله البيع ليست من الآيات التأسيسية، وإنما هي من الآيات الإمضائية. وإذا كانت من الآيات الإمضائية فإنه في موارد الإمضاء لا بد من ملاحظة الممضى. الممضى ما هو؟ ولا شك أن الممضى هاهنا هو البيع عند العقلاء، وأحل الله البيع الشارع المقدس بصدد إمضاء البيع المتعارف عند العقلاء. حينئذ إذا كان هذا هو الممضى نأتي إليه، نقول ما هو البيع المتعارف عند العقلاء الذي أمضاه الشارع؟ البيع المتعارف عندهم محكوم بالنفوذ وإن لحقه الفسخ من أحد الطرفين، هذا هو البيع المتعارف عندهم. بل قلنا فيما سبق بأن العقلاء يقبحون رجوع أحد الطرفين في بيعه، وإذا كان كذلك إذن البيع الممضى عند العقلاء هو البيع اللازم وليس البيع المتزلزل وليس البيع الجائز. وبالتالي فإذا كان الشارع قد أمضى هذا البيع بآية أحل الله البيع، كانت آية وأحل الله البيع كانت هذه الآية ماذا؟ من أدلة اللزوم، من أدلة أصالة اللزوم. هذا ما أفاده سيدنا الخوئي قدس سره. ولكن بحسب النظر القاصر والذهن الفاتر، ونحن هنا نعترف بأننا على تمام القصور والتقصير، ونعلم بأن بيننا وبين مقاصد كلمات الأعلام ومرامي كلمات الفقهاء حجبا كثيرة كبيرة. وهي حجب الجهل وقصور المعرفة. فإننا أين؟ ومقامات هؤلاء الأعلام أين؟ ولكننا امتثالا لما أمرونا به وعودونا عليه من محاولة التأمل في كلماتهم الشريفة، فإننا نبرز بعض التأملات، ربما كان لهذه التأملات أثر في تحريك ذهن الطالب. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا هذا القصور والتقصير وهذا التجاوز، ونسأله تعالى أن يصوننا عن الإساءة إلى علمائنا الأعلام رضوان الله تعالى عليهم وإلى كلماتهم ومقاماتهم الشريفة. كيفما كان هذا التقريب الذي أفاده مولانا الخوئي رضوان الله تعالى عليه لا يخلو عن تأمل، لا يخلو عن شبهة. لماذا؟ لأن الآية كما ذكرنا في ما سبق إنما هي في مقام نفي المقايسة والمساواة بين البيع والربا، وقد أفادت بأن البيع ليس مثل الربا، فالأول حلال بينما الثاني ماذا؟ حرام. ومن الواضح أن الآية إذا كانت في هذا المقام فإنها لا تقتضي أكثر من الإمضاء في الجملة، أكثر من الإمضاء في الجملة. إذا كان المقام هو مقام نفي المساواة بين البيع والربا، فهذا النفي لا يتطلب إلا إمضاء حلية البيع في الجملة، إمضاء حلية البيع في الجملة. فإنه إذا أمضى حلية البيع في الجملة كان ذلك ماذا؟ كان ذلك محققا لنفي المساواة بين البيع وبين الربا، بين البيع وبين الربا. وإن أبيت إلا عن وجود الإطلاق فالنفي المساواة بين البيع وبين الربا لا يقتضي أكثر من الإطلاق بلحاظ الأفراد، بلحاظ الأفراد، بمعنى أن جميع أفراد البيع أحلها الله تعالى في قبال جميع أفراد الربا التي حرمها الله سبحانه وتعالى، فليس الإمضاء إمضاء مطلقا من جميع الجهات. وبالتالي إذا كنا لا نحرز بأن الإمضاء إمضاء مطلق من جميع الجهات فإننا نقتصر منه على القدر المتيقن ليس إلا، وعلى ذلك لا تصلح أيضا آية الحل على الدلالة على أصالة اللزوم. هذا ما يرتبط بآية الحل. بالنسبة إلى الآية اللاحقة أنا أوكلت مهمتها إليكم، أوكلت مهمتها إليكم، وإن كانت هي الآية مشتملة على مباحث وعلى تحقيقات وبعض هذه التحقيقات مهمة، ولكن حتى لا نطيل بأكثر مما أطلنا، فأنتم إن وجدتم بأن آية التجارة عن تراضٍ واضحة من حيث التطابق في المباحث مع هذه الآية، كما أومأ لذلك الشيخ قدس الله نفسه الزكية، فنحن نقتصر على هذا المقدار. وإن وجدتم بأنه هذا المقدار لا يكفي بل نحتاج أن نضع اليد عليها، فالأمر راجع إليكم أن تفكروا في هذا المطلب، تأملوا وافوني بما تتفقون عليه وتصلون إليه، وإن شاء الله تعالى نوفق لخدمتكم في بقية المطالب. ودعواتكم هي رأس المال. جزاكم الله خيرا، ونسألكم الدعاء جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين.